قال السيد المسيح:
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، حديثنا اليوم موضوعه أرجل مثلي يهرب؟ ومن سفر نحمية الأصحاح السادس نقرأ العددين العاشر والحادي عشر: لنجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل لأنهم يأتون ليقتلوك. في الليل يأتون ليقتلوك. فقلت: أرجل مثلي يهرب؟ ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. أرجل مثلي يهرب؟ إن قائل هذه الكلمات هو نحمية الذي ترك قصر الملك الفارسي بعد أن سمع أن أورشليم سورها منهدم وأبوابها محروقة بالنار. ذهب إلى أورشليم ليبني السور المنهدم ويعمر ما خرب ويقود شعبه من ضلال طريقهم وشرهم إلى طريق الرب وحفظ وصاياه. وقد قال نحمية هذا القول المأسور حين ضاق به أعداؤه لما رأوه وقد استأنف بناء سور أورشليم. خافوا أنه بتعميرها ستكون خطرا عليهم، لذا استأجروا واحدا من رجال نحمية ليتكلم بنبوة كاذبة ادعى أنها من الله، ونصح نحمية أن يبقى في الهيكل بعد قفل أبوابه لأن أعداءه عزموا على قتله. وفي الحقيقة أنه أراد بحيلة ماكرة أن ينصب له فخا داخل الهيكل ليسلمه لأعدائه نظير مال وعدوه به، ولكن نحمية أدرك الحيلة ويكتب في سفره قائلا: فتحققت وهو ذا لم يرسله الله. ليتنا نتحذر كما تحذر نحمية، فإبليس قد يستخدم أقرب الناس إلينا ليهلكنا، لذا يجب ألا نصدق كل ما يقال. والكتاب يحذرنا بالقول: امتحنوا الأرواح، فليس كل ما نسمع صدقا حتى ولو صدر من أناس نحسبهم رجال الله. قال نحمية: أرجل مثلي يهرب؟ ليس الهروب في حد ذاته عيبا، فالهروب من الشر فضيلة، ولكن ما قصده نحمية أن الهروب من ميدان المسؤولية خوفا من العدو في وقت نحن فيه مثقلين من الله بالعمل، هذا ليس من شيم رجال الله. يقول نحمية عن رجاله أنهم باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. ولم أكن أنا ولا إخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا، كان كل واحد يذهب بسلاحه إلى الماء. لقد ولد نحمية في السبي، إذ أنهم في عهد مضى تركوا طريق الرب وعمل الشر وما سمعوا لأنبياء أذهرونهم، فتخلت عنهم يد الله، لذا أصابهم الضعف وعجزوا أمام قوة العدو، فبطش بهم نبوخذنصر ملك بابل وأحرق بيت الله مكان عبادتهم، وهدم سور أورشليم الحصين وأحرق جميع قصورها بالنار، وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا. ثم جاءت مملكة فارس وما زال الشعب مسبيا مستعبدا، ولكن لم يمنع هذا من وجود رجال أتقياء بين شعب الله المسبي أكرمهم الله، فوجدوا نعمة في أعين ملوك بابل وفارس. منهم كان نحمية، ولأمانته حمل مسؤولية عمل عظيم داخل قصر الملك الفارسي أرتحشستا، إذ كان مسؤولا عن الشؤون الخاصة بالملك وعن طعامه وشرابه، لأنه كان في ذلك الزمن يدس الأعداء السم للملوك، فكان لا بد له من رجل كنحمية الذي كان يتمتع بسمعة طيبة، كان مخلصا في عمله وأدار شؤون القصر في دراية وحكمة. هذا التقدير الملك له، لذلك وضع الملك ثقته فيه. تمتع نحمية بمركزه الممتاز في شوشن القصر حتى جاءته الأنباء أن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد في شر عظيم وعار، وصور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. وأول ما يلفت النظر هو تأثير ما سمع على نفسه، إذ يقول: لما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. وفي صلاته يقول: أيها الرب، لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك نهارا وليلا. ثم يقول بقلب منكسر: فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا. الدرس الأول لما تعلمه هو أنه في صلاته لم يفصل نفسه عن باقي شعبه، إذ يقول: أنا وبيت أبي قد أخطأنا وأفسدنا ولم نحفظ الوصايا. وفي صلاته أيضا يعبر أنه إذا رجع شعبك عن ضلال طريقه وحفظ الوصايا تعود وترحمهم. ثم يسأل: واعط النجاح اليوم لعبدك وامنح رحمة أمام هذا الرجل، يقصد الملك الفارسي، نموذج رائع لصلاة مقتدرة. وهنا الدرس الثاني لنتعلمه، وهو الاعتماد على مواعيد الله في الكتاب المقدس والتمسك بها والاستناد عليها في صلواتنا. وحين سأل الملك نحمية لماذا هو مكتئب القلب، حدثه نحمية عن أورشليم وسورها المنهدم وأبوابها المحروقة بالنار، فيسأله الملك: ماذا طالب أنت؟ فإذا بنحمية يقول عن نفسه: فصليت إلى إله السماء. هذا أثناء حديثه مع الملك. وهذا هو الدرس الثالث لنتعلمه، أن الصلاة لا تتحدد بمكان أو زمان أو موقف. كان نحمية أمام الملك الأرضي، أما قلبه فمتجه نحو الملك السماوي. نلاحظ أن نحمية يواجه مشكلتين: الأولى ما سمعه عن شعبه أنهم في شر عظيم وعار، وهذا ما ذكره أمام إله السماء في انكسار وتذلل. والمشكلة الثانية تنحصر في سور أورشليم منهدم وأبوابها المحروقة بالنار، وهذا ما ذكره أمام الملك الأرضي الذي يعزه ويكرمه. وهذا هو الدرس الرابع ويهمنا جدا أن نتعلمه، وهو إنجاز لنا أن نحدث الآخرين بما نعاني من ظروف الحياة، فلا يجوز أن نشهر بأخطاء إخوتنا، بل نأتي بها أمام الآب السماوي وبقلب منكسر ليعمل بروحه القدوس فينا وفي إخوتنا. فما أجمل أن نحفظ أسرار الآخرين ونصون ألسنتنا من الحديث عن نقائصهم، فكلنا في الموازين إلى فوق. وحين بدأ نحمية العمل كان حكيما ووضع خطة سليمة لإتمامه بكفاءة، اصطلب من كل واحد أن يقوم ببناء جزء من السور الذي يقابل بيته. من هنا نتعلم الدرس الخامس، أن مسؤوليتنا الأولى هي مقابل بيوتنا، فلو حرص كل واحد فينا أن يبني مقابل بيته وعاش قدوة طيبة لبيته لحدثت أعظم نهضة، وتعذر على إبليس أن يجد ثغرة منها يوجه سهامه للبيت المحصن. طلب الأعداء من نحمية أن يأتي ويفاوضهم أثناء بنائه السور، فقال: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لم يرى نحميا عمله العظيم في شوشن القصر، ولكن رأى عمله العظيم في بناء سور منهدم وقيادة شعبه للاعتراف بالخطية والعودة إلى الله. ما أروع أن نتعلم هذا الدرس، وهو الدرس السادس، أنه ليكون عملنا عظيما يجب أن نتمم مشيئة الله في حياتنا. وحيث أوجدنا الرب فليست العبرة بنوعية العمل، بل بالإخلاص فيه، وأن يكون هدفنا مجد اسمه. وحين أتم نحميا ورجاله بناء السور، رأى نحميا أن ما بنوه لا ينفع شيئا ما لم يكن هناك سور روحي يحمي الشعب. فأتى عذر الكاهن بالشريعة أمام الجماعة من رجال ونساء وأولاد، واستمر يقرأ من الصباح إلى نصف النهار. فأجاب الشعب آمين آمين رافعين أيديهم وخروا وسجدوا على وجوههم إلى الأرض. وفسر عزرا ونحميا وآخرون وأفهم الشعب كل ما جاء في كلام الله. وحين بكى الشعب وناح، لم يتركهم نحميا وعزرا أن يستمروا في أحزانهم، فقال لهم نحميا: لا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. هذا هو الدرس السابع لنتعلمه من رجل الله نحميا، وهو بناء السور الروحي. فعلى القادة توجيه النفوس للرجوع إلى كلمة الله، مع مراعاة أن هدف روح الله من كشف الخطية أمام الخاطي ليس يحزن ويسترسل في أحزان، بل قيادته إلى التوبة والرجوع إلى الله والفرح الحقيقي بالرب. أخي المستمع الكريم، ما أكثر الدروس التي نتعلمها من رجل الله نحميا. أدعوك أخي أن تصلي معي: أبانا السماوي، اخلق مني سيدي رجلا آخر، رجلا كنحميا، فأحيا لك متمما مشيئتك. اقبلني ربي في اسم من أحبني وأسلم نفسه من أجلي. آتي إليك يا من قلت: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.